ثانياً، العصور التاريخية. توطئة: شهدت جدة حياة منظمة في حقبة العصور التاريخية، أي الحقبة التي تعرف على أنها تبدأ مع اختراع الكتابة في الحضارة السومرية من 3500 إلى 3000 سنة قبل الميلاد، واستمرت حتى نهاية الإمبراطورية الرومانية وسقوطها في يد البرابرة في العام 476 تقريباً. هذا يقودنا إلى التطرق إلى مفهوم التحقيب بريوديشن، ودعوتنا إلى استخدام هذا المفهوم بصورة أكثر إنصافاً لتاريخ جدة وحضارتها عبر العصور. التحقيب: علم التاريخ هو دراسة الماضي الإنساني وحوادثه ووثائقه ومدلولاته من أجل فهم وتحليل ما ترك الأولون، ولفهم هذا التاريخ طور العلماء مفهوم التحقيب بريوديشن، والمقصود به تقسيم التاريخ إلى حقب متميزة، إما لتاريخ حضارة من فترة ظهورها إلى سقوطها، وإما لتاريخ أمة أو وطن أو إقليم أو جماعة، أو حتى لتاريخ عالمي مفترض. يختلف التحقيب في العلوم الأخرى خارج مجال التاريخ، حيث هناك التحقيب الجيولوجي الذي يبحث في حقب وجود الأرض من 400 مليون سنة وسمات كل حقبة جيولوجياً، أو التحقيب الكوني الذي يبدأ في دراسة تطور الكون من الانفجار العظيم، وهناك التحقيب النباتي والتحقيب المناخي. التحقيب ضروري كأداة لدارس التاريخ للوقوف على حقيقة الحدث التاريخي بعناصره الثلاثة: الزمان، وهو توقيت الحدوث، المكان، موقع الحدوث، الإنسان، وهو من قام بالحدث. لهذا يستمد التحقيب شرعيته من التاريخ ويجعله علما، ولكنه ليس بالعلم المطلق، بل هو علم اجتماعي مرن يعتمد على قواعد موضوعية وهي المصادر، وعلى أساسها يتحرك ويتطور، حيث إنه تاريخ مسيرة المجتمعات في أزمان مختلفة، وباحث التاريخ مطالب بالتحكم والتعامل مع الزمن في الوقت الذي يكون فيه خاضعاً لسلطانه. وبما أن الزمن يتغير، لذا يصبح التحقيب أداة ضرورية بالنسبة للمؤرخ. والتاريخ العالمي مقسم إلى عدد من الحقب تختلف حسب المنهاج والمدرسة الفكرية. أهم هذه التقسيمات تقسيم التاريخ إلى حقب ما قبل التاريخ، وهذه تشمل العصر الحجري بعصوره المختلفة، ثم حقبة العصور التاريخية بعد اختراع الكتابة، وبعد ذلك حقبة العصور الكلاسيكية القديمة التي ظهرت فيها حضارات البحر الأبيض المتوسط القديمة مثل حضارة اليونان والرومان القديمة، ثم حقبة العصور الحديثة، وأخيراً حقبة التاريخ المعاصر. وهناك تقسيمات أخرى للحقب التاريخية بالطبع، وازدادت النقاشات حول التحقيب العالمي مع عولمة الثقافة ومدخلات كل منطقة وثقافة من العالم في هذا التقسيم. إذا أخذنا مفهوم التحقيب إلى منطقة حضارات الشرق الأدنى، نجد أن حضارة بلاد الرافدين يتم تقسيمها إلى 10 مراحل تاريخية، بدءاً بعصر ما قبل الطوفان، وعصر بداية السلالات، والعصر السومري تباعاً بالعصر الأكدي والبابلي والآشوري، والعصر البابلي الثاني، وعصر احتلال الفرس. وقسمت الحضارة الفرعونية إلى شرائح وحقب، إذ قسمها العلماء إلى 31 أسرة قبلها عصور ما قبل التاريخ في مصر، ثم بعد الحضارة الفرعونية حقبة الحضارة اليونانية الرومانية، ثم الإسلامية، ثم العصر الحديث. على الجانب الآخر، كان التحقيب في حضارات شبه الجزيرة العربية مختلفاً، حيث استقر شكل التحقيب التاريخي بالنسبة إلى دويلات المدن، أي أن كل مدينة لها حقبة تاريخية وكيان مستقل. وظهرت ممالك في الجنوب مثل معين وسبأ وقتيبان وحضرموت وأوسان، وفي الشرق الجرهاء، دلمون، مجان، وفي الوسط مملكة كندة. لم توضح هذه التقسيمات حقب غرب الجزيرة العربية وتحديداً جدة عبر التاريخ، ويمكن أن يستخدم منهج التحقيب لمكان على خط الزمان الطويل وتحديد الحوادث والتطورات الإنسانية في المكان، وهذا جهد مطلوب من المؤسسات العلمية التي تعمل على أسس منهجية واضحة. وفيما يلي نموذجان لأهم الحقب التاريخية في مسار جدة التاريخي، وهناك حقب أخرى بالطبع. حقبة الثموديين في جدة. عاش الثموديون في أجزاء متفرقة من الجزيرة العربية، وبصورة أساسية في شمال الجزيرة العربية. تدل آثارهم على أنهم استوطنوا الأودية المحيطة بجدة عند هجرتهم من اليمن في الفترة التي سيطروا فيها على سواحل البحر الأحمر، وعاشوا في المناطق ذات الطبيعة الصخرية. جدهم هو ثمود بن جائر بن إرم ابن سام، ويقال أيضاً أنهم بنو ثمود ابن كاثر ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام. ذكرتهم المصادر الكلاسيكية بأنهم ثمودينو، وجاء ذكرهم في كتاب الطواف حول البحر الإريثيري من أنهم يقيمون على السواحل بجانب البحر الأحمر حالياً. أما بطليموس فقد حدد مواطنهم في الجزء الشمالي الغربي لجزيرة العرب في أعالي الحجاز، في المنطقة التي تخترقها الطرق التجارية التي توصل بلاد الشام ومصر وفلسطين بالحجاز واليمن. وذكر أنهم وصلوا إلى ما يعرف اليوم بالعقبة في الأردن. ذكر فوستر أن قبائل الثموديين هم أكثر القبائل شهرة، وأنهم كانوا يقطنون اليمن في جنوب الجزيرة العربية، وطردهم أهلها الحميريون فهاجروا باتجاه الشمال، وطردهم أهلها الحميريون فهاجروا باتجاه الشمال، وسيطروا على سواحل البحر الأحمر، وكانوا يتحكمون في طرق التجارة القادمة من الجنوب إلى الشمال. لهذا نقول إن هناك حقبة ثمودية في منطقة جدة وما حولها في هذه الفترة، استناداً إلى التسلسل التاريخي لحركتهم في الجزيرة العربية وما تركوه من نقوش ووسوم في الأودية المحيطة بجدة، وأكثرها غير محمي من السلطات المعنية بالآثار إلى يومنا هذا. ثمود القرآن وثمود النقوش. التسمية الثمودية هي السبب الرئيس للخلط بين من جاء ذكرهم في القرآن الكريم مقرونين مع قوم عاد وبين القبائل الثمودية، ولكن الفروق كبيرة، وقد أوضحها أستاذنا الدكتور سليمان الذييب في كثير من كتبه، وأهمها: 1- الثموديون المذكورون في القرآن الكريم يعودون إلى فترة موغلة في القدم، بينما يعود أصحاب الخط الثمودي هؤلاء القادمين من اليمن إلى القرن التاسع أو العاشر قبل الميلاد. والثموديون الذين جاء ذكرهم في القرآن جاءوا بعد عاد: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، سورة الأعراف آية 74. 2- صور القرآن الثموديين أنهم يعيشون في رغد العيش، في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، سورة الشعراء آية 147 و148. وعيشة من الاستقرار: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، سورة الأعراف آية 74، مقارنة بالصورة التي قدمتها الحوليات الأشورية للثموديين، فهي تدل على كونهم قبائل تعيش على شظف العيش في الصحراء ولا يعرفون الحكم المركزي. 3. تلط لدى البعض أنهم القوم الذين حق عليهم العذاب وذكرهم الله سبحانه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، سورة الأعراف آية 78. وتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من منطقة مدائن صالح، ولكن هؤلاء ليسوا القبائل الثمودية. وقد حقق الدكتور سليمان الذييب وآخرون أن موقع العذاب كان موقع الخريبة، وهو على بعد 10 أميال من مدائن صالح الحالية. النقوش الثمودية إذن هي النقوش التي تركها أقوام ليسوا هم الذين ورد ذكرهم في القرآن، وسميت القلم الثمودي استناداً إلى ظهور هاء ثاء ميم دال، والهاء في البداية هي أداة التعريف، ولم ترد هذه الصيغة في الحوليات الآشورية، ولكنها جاءت بصيغة ثاء ميم دال في النقوش السبائية والصفوية. اهتم العلماء بتقسيم هذه الخطوط وتحديد مجموعات للقلم الثمودي. من أهم وأوائل هؤلاء وونت، الذي صنفها إلى 5 مجموعات A B C D E، ثم عاد وقسمها إلى مجموعات 4 حسب المنطقة الجغرافية: الثمودي اليمائي، الثمودي النجدي، الثمودي الحجازي، الثمودي التبوكي. النقوش الثمودية في أودية جدة. وجدت نماذج كثيرة من النقوش الثمودية في الأودية المحيطة بجدة، والجزء الموثق منها قليل للأسف، ويبدو أن الإهمال قد ساهم في ضياع كثير من هذه النقوش. أهم واديين ظهرت فيهما هذه النقوش هما وادي أم حبلين ووادي غمرة ذي كندة. ألف، وادي أم حبلين. يقع هذا الوادي شمال شرق مدينة جدة الحالية، وتم اكتشاف نقوش صخرية على شكل لوحات حجرية مسطحة صغيرة، ذكرت في مجلة أطلال العدد 11، وقد ذكرت أنها تعود إلى 500 سنة قبل الميلاد إلى 700 سنة قبل الميلاد. ووجد عدد آخر من النقوش الكتابية الثمودية على قمة منطقة بارزة على طول جبل من صخور النيس الجرانيتية، حيث ظهر نقش ثمودي في أعلاها. ويعتقد من استقراء النقوش أن الوادي كان مكان استيطان وتوطن. قمت برحلات عديدة إلى وادي حبلين، حيث شاهدت نماذج عديدة من القلم الثمودي في الأعوام الماضية وليس عليها حراسة أو توثيق. باء، وادي غمرة ذي كندة. يعتبر من أهم الأودية المتفرعة من وادي فاطمة، وهو من روافد نخلة الشامية ووادي الزرقاء، ويعتبر من منازل كندة، ويمر به درب الحج العراقي. جاء في الخبر أن كندة بن جنادة بن معد كان يسكن في الغمر إلى ذات عرق، واتخذ فيه ناس من بني مخزوم أرضاً فيقال له بستان الغمير. تنتشر في الوادي النقوش التمورية والوسوم والنقوش الصخرية، خاصة على ضفة وادي مريد أحد روافد الوادي، وللأسف لم أعثر على دراسات توثق هذه الرسوم والنقوش فيما بحثت. وعندما زرت هذه المواقع كانت غير محاطة بسياج أو حراسة، رغم أهميتها في التراث الإنساني، لأنها تمثل تشكيلة متنوعة من الأشكال، منها الأسماء، ولعلها أسماء قيادات أولئك الأقوام، ورسوم تشكل الآلهة القمرية التي عرفها أهل اليمن، مثل الآلهة المقة ورسوم للأسد، وهو من الرسوم النادرة في شبه الجزيرة، ويرمز في مواقع وحضارات أخرى إلى جانب القوة في الآلهة التي تعبدها الشعوب البدائية. وفي الحضارة الفرعونية مثلاً يرمز الأسد إلى الإله رع. وتشمل الرسوم صوراً للطيور، وهذه رسوم نادرة في الجزيرة العربية عموماً ما عدا طائر النعام، ولا بد أن لها دلالات عميقة، ووجودها لا بد أن له تفسيراً عن علاقة هذه الأقوام بغيرهم من التجار وتفاعلهم معهم. الخط الثمودي في هذا الموقع فيه رسوم لأشخاص يرقصون أو يتحركون في تناغم يعكس ممارسات وطقوسا لعبادات وثنية وطوطمية، مع العلم أن مكة المكرمة وما حولها لا توجد فيها رسوم لأي آلهة أو معبودات. ونظرا لاقتراب هذا الوادي من مكة، فإن دراسته من هذه النواحي تمثل ضرورة ثقافية وتاريخية ذات أهمية منقطعة النظير. أخذت العديد من الصور الفوتوغرافية لهذه النقوش، وقد طبعت بعضها في الكتاب من منظار المثقف وليس الباحث التاريخي الذي تتوفر لديه أدوات نظرية وعملية تسمح له بتقديم هذه الآثار في الإطار العلمي والتاريخي الدقيق. حقبة قضاعة. حقبة نزول قضاعة في جدة من الحقبات التاريخية المثيرة للجدل من حيث توقيتها ومتى حدثت، لهذا لا يمكن الجزم بأنها حقبة محددة تركت بصمتها في تاريخ جدة وما حولها، ولا يمكن نكرانها أيضا. كانت البداية مع مقولة لياقوت الحموي نقلها عن ابن المنذر الذي ذكر أن جده هو أحد أحفاد قضاعة، ولد في جدة وسميت المدينة باسمه، ولا يوجد سند تاريخي لهذه المقولة. والاسم الكامل الذي أورده ابن المنذر هو جدة بن حزم ابن ريان ابن حلوان ابن عمرو بن الحارث ابن قضاعة، وقد ذكر هذا القول الشيخ الأنصاري في كتابه المرجع موسوعة تاريخ مدينة جدة، ومن كثرة تداوله بين الناس أصبح كأنما هو حقيقة ناصعة لا تقبل النقاش، ودليل على قدم وجود جدة في التاريخ. من هم قضاعة؟ يناقش جواد علي أصل قبيلة قضاعة، فيقول: منهم من أرجع نسبها إلى حمير، فجعل نسبها قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن يزيد بن حمير، ومنهم من نسبها إلى معد، فجعل قضاعة الابن البكر لمعد، ومنهم من صيرها جذما مستقلا مثل جذم قحطان وجذم عدنان. ويقول ابن حزم: إنها متصلة بالشام واليونان عدنان. ويقول آخرون: إنها من عرب الجنوب قحطان. وينشد الصحابي عمرو بن مرة: نحن بنو الشيخ الهجان الأزهر، قضاعة بن مالك بن حمير. ويعود هذا الاختلاف إلى معاوية وابنه اللذين قدم الأموال لتنتفي من اليمن وتنتسب إلى معد لكونها قوة كبيرة في الشام، لا سيما أن منهم بني كلب، ويقال أن زعماءهم وافقوا لكن الأكثرية رفضت وتمسكت بالانتساب إلى قحطان. ويخلص جواد علي إلى أن قضاعة كانت كتلة من القبائل قبل الإسلام على شكل حلف، ثم تجزأت وتشتتت، فالتحق قسم منهم بمعد وقسم منهم باليمن. ولما كان للنسب أثر خطير في الميزان السياسي في ذلك العهد، لذا حرص معاوية على اجتذابهم إليه وضمهم إلى معد التي هو منها لتقوية هذا الحزب. كان قضاعة جد القضاعيين الأكبر مقيما في اليمن، ولكنه اختلف مع وائل بن حمير، ومنها هاجر إلى الشمر وصار ملكاً عليها إلى أن توفي فيها. هناك روايات عديدة تربط بين جدة وقضاعة من دون سند تاريخي، وبعضها يروي أنه مع انهيار سد مأرب عام 115 قبل الميلاد حصلت هذه الهجرة، وهذا غير دقيق، لأن الانهيارات المتتالية والنهائية للسد حدثت بين القرن الرابع الميلادي، وآخرون يحددون الهجرة في عام 580 ميلادية. في كلتا الحالتين فإن انهيار السد كان بداية تاريخ إنساني وديمغرافي للعرب داخل الجزيرة العربية وعلى أطرافها، حيث استوطنت ساحل عمان والجنوب الشرقي من الجنوب العربي قبائل اليمن قبل وصول قبيلة الأزد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نعم القوم الأزد، يحسنون ولا يغلون، هم مني وأنا منهم. ويؤكد مؤرخون مثل السالمي أن مالك بن فهم هاجر مع قومه بعد سد مأرب إلى عمان، وهناك هجرات من سكان اليمن إلى بابل في العراق، ولكن لم يوثق التاريخ أي هجرات لقضاعة إلى جدة. في يومنا هذا فإن أهم القبائل العربية في الجزيرة العربية والعالم العربي تعود إلى قضاعة، ومنهم قبيلة حرب وبلا وجهينة ونهد وبني زبير الشرارات وغيرهم، وهناك انتشار لهم في الشام ومصر والسودان واليمن، وربما كان لهم تواجد في جدة قبل الإسلام. خلاصة القول أنه لا يمكن إثبات أن أول من سكن جدة هم قضاعة، وسميت كذلك نسبة إلى أحد أحفاد قضاعة، وذلك لسبب بسيط هو أن جدة استوطنها البشر من حقب سحيقة، وعرفت الأشوليين والعصر الحجري بعهوده الثلاثة والعصور التاريخية مثل الثموديين وهم أقدم من وجود قضاعة، وآخرون غير موثق وجودهم الآن. القول إن حقبة قضاعة أتت بعد انهيار سد مأرب أيضاً مختلف عليها، لأن الانهيار النهائي للسد حصل في القرن الرابع وفي قول الخامس الميلادي، وسكنت أكثر القبائل في الجبال المحيطة بها، وأما الهجرات فكانت إلى منطقة الخليج العربي ساحل عمان أو إلى بلاد الرافدين، ولم يوثق التاريخ هجرات منهم إلى جدة أو الحجاز عموماً. أما القبائل العربية التي تعود إلى قضاعة فلا بد أنها استوطنت جدة وما حولها في حقب تاريخية متأخرة، لكن إثبات ذلك يحتاج إلى عمل مؤسسي ممنهج، خاصة وأن الأعراب لم يعرف عنهم حبهم السكن في السواحل بصورة دائمة. والاستنتاج المنطقي أن الاستيطان تم مؤخراً ومحدوداً في العدد، لأن جدة عرفت بأنها مجتمع لصياد الأسماك والعاملين في البحر لقرون عديدة. ختاماً، في الكتابة عن بداية جدة تاريخياً تعود الناس تكرار ما قاله المؤرخون الأوائل، وهي أقوال مرسلة من دون أسانيد علمية، وعلى سبيل المثال ما جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي من أن قضاعة اتخذوا جدة لمساكنهم ورعي أغنامهم، وأحد أحفادهم اسمه جدة بن حزام ابن ريان ابن حلوان ابن عمرو بن الحارث ابن قضاعة، ولد بهذا المكان وسمي باسمه، وهي من المرويات التي لا يدعمها أي جهد بحثي أو توثيق، حتى إن وقت قدوم قضاعة إلى جدة غير متفق عليه تاريخياً متى وكيف حدث. ويجد آخرون فيما كتبه الشيخ عبد القدوس الأنصاري عن النقش الثمودي في وادي البويب بداية جدة، والذي يظهر فيه إنسان يتضرع إلى الإله أن يمنحه الكمال والسلام. مع صحة هذا النقش، إلا أن العلم الحديث أثبت أن استيطان جدة والمرور بها يرجع إلى أزمنة سحيقة، وما الأشوليون إلا حلقة في سلسلة طويلة من الحضارات والحقب التي توالت على جدة، ومنهم الثموديون وغيرهم. استندنا في هذا الإيجاز حول بداية جدة وما حولها إلى مخرجات الأبحاث الأثرية المحددة والموثقة التي اتفقت على وجود المجتمع المنظم في جدة وما حولها في الحقبة الأشولية، وأن هذا الاستيطان استمر إلى حقبات تاريخية لاحقة تغطي العصر الحجري بمراحله الثلاث ثم المراحل التاريخية اللاحقة، وذلك باستخدام المنهج العلمي التحليلي لفهم معطيات هذه الأبحاث واستنطاقها لفهم طبيعة مجتمع جدة في الماضي الصحيح وعقد المقارنة مع المواقع المشابهة في مناطق أخرى في الجزيرة العربية والعالم بأسره. اتسمت جدة وما حولها بوجود حياة روحانية بشكلها البدائي منذ العصور القديمة. سلطة الجغرافيا بعناصرها وخاصة مصادر المياه والموقع هي من ساعدت على هذا الاستيطان المبكر، حيث وضعتها على طريق التجارة على مر العصور، وخاصة بين الشمال وجنوب الجزيرة العربية، ثم الطرق التي تبدأ من الساحل إلى داخل الجزيرة باعتبار أنها الميناء الذي تصل إليه التجارة والركاب. تاريخياً، وقعت جدة على طريق الملاحة البحرية من غربي البحر الأبيض المتوسط إلى شرق البحر الأحمر، وخط ملاحي آخر من العقبة حتى باب المندب، ومنه إلى المحيط الهندي. أتاحت عبقرية المكان والعنصر البشري فيها وتميزه فرصة التفاعل مع شعوب مختلفة ومتقدمة حضارياً وثقافياً عنهم، مثل أهل اليمن جنوباً والبطالمة والأنباط والعبرانيين والرومان شمالاً في مراحل تاريخية مختلفة. وتراكمت هذه الخبرات والثقافات عبر العصور في إنسان جدة من فجر التاريخ، وساهمت فيها المسيرة الإنسانية على موقع جدة وما حولها من الجماعات المختلفة التي سكنتها، ما يجعل النقاشات العنصرية التي تنشأ بين البعض حول أن جدة أسسها جدود هذه الفئة أو تلك عبثية وتجذيراً للجهل ومدعاة للسخرية، ويجعلنا نؤكد أن جدة مدينة عالمية ساهمت في المسيرة الإنسانية قبل ظهور الاختلافات والتعصب بين بني البشر. إذا كان برنامج المسح الأثري الشامل لآثار المملكة العربية السعودية قد أكد أن المنطقة الغربية تزخر بآثار العصر الحجري بعصوره المختلفة، ثم تعاقبت عليه حضارات متتالية وحقب تاريخية حتى عصر ما قبل الإسلام ومن ثم صدر الإسلام وما بعده، فإن جدة حظيت مع الأودية المحيطة بها بنصيب وافر من هذه الآثار والنقوش الصخرية. أوضح البرنامج نفسه أن هناك فجوات معرفية وعدم توفر المعلومات والآثار عن فترات مهمة للتطور الحضاري للمنطقة الغربية، علماً أن عدم وجود المعلومات والدلائل لا يعني بالضرورة أن جدة وما حولها لم تشهد هذه الحقب التاريخية، ولكنها غير مكتشفة وغير موجودة وموثقة. هذه دعوة لتصحيح المفاهيم الخاطئة والمتداولة عن بداية الحياة الإنسانية المنظمة في جدة وما حولها، والاعتماد على العلم الحديث بدلاً من الروايات المرسلة من دون أسانيد، وهي أيضاً دعوة إلى إعادة النظر في تحقيب الأزمنة على ضوء الاكتشافات الأثرية لإدخال تعديلات جذرية على التقسيمة الحضارية لدويلات شبه الجزيرة العربية بالشكل الذي ينصف جدة ويضعها في المكانة التي تستحقها في هذا التقسيم الحضاري والتحقيب الزمني والحراك الثقافي والعلمي الذي تعيشه المملكة يساعد على هذه المبادرة. هي كذلك أيضاً دعوة لاستئناف أعمال المسح الأثري والاستكشاف والتنقيب عن الآثار في الأودية وضواحي جدة، خاصة وأن أعمال التمدد العمراني والحضاري قد هدمت وقضت على مساحات شاسعة كان من المحتمل وجود آثار فيها من العقود السابقة، والأمل معقود لإنقاذ هذا الكم الهائل من الآثار والنقوش المهملة قبل أن تصلها يد التخريب والإهمال بالقيام بالحفريات بالتقنية الحديثة.